بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يمكن صياغة ما تبقى لنا من البحث في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن الخبر ينقسم بلحاظ نوعية الإخبار إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الخبر الحسي، وهو ما أحرز أن مضمونه كان متلقى بواسطة واحد من الحواس. الثاني الخبر الحدسي، وهو ما أحرز أن مضمونه قد تلقي بالحدس والنظر. الثالث الخبر المشتبه الحال، والذي يتردد أمره بين الحسية والحدسية. وهذا القسم يجري في المضامين القابلة للتلقي بكل من الحس والحدس، كنزول المطر فإنه يقبل الإخبار الحسي عن طريق الرؤية مثلا، ويقبل الإخبار الحدسي عن طريق الحسابات الفلكية. فإذا أخبر شخص بنزول المطر وترددنا في كون إخباره عن حس أو حدس، هذه هي أقسام ثلاثة للخبر. النقطة الثانية أنه لا إشكال في شمول أدلة خبر الواحد للقسم الأول، وهو ما أحرز أنه عن ماذا؟ عن حس. وأما شموله للقسم الثاني فممنوع، لأن الأدلة القائمة على حجية الخبر تصنف إلى صنفين. الأول الدليل اللبي من قبيل السيرة والإجماع.
وهذا الدليل اللبي
لا يمكن التمسك به للتعميم على الخبر الحدسي. ليش؟ لكون الدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. واضح هذا الكلام؟ الصنف الثاني الأدلة اللفظية من الآيات والروايات. وهذا الصنف لا يمكن أن يتمسك به أيضا، إما لأجل أن الدليل اللفظي مسوق لإثبات لإمضاء السيرة العقلائية، فلا يمكن أن يكون دليل الإمضاء أوسع من الدليل ماذا؟ المبضى. وإما لأجل انصراف أدلة حجية الخبر عن الخبر عن حدس، وهذا الانصراف، التفت إلى هذه النكتة ما موجودة في الكتاب، وهذا الانصراف لم ينشأ من قلة الاستعمال في الحدسي أو من قلة وجوده للمناقشة في ذلك صغرويا وكبرويا، وإنما نشأ من الانصراف التبادري. فإن الخبر في الحس، فإن الخبر في العرف يتبادر منه ما كان عن حس. يعني عندما يقول ليس لأحد التشكيك فيما يروي عنا ثقاتنا، يعني يقصد الاستنباط أو يقصد نقل عين ما ذكرناه، يقصد الإخبار متبادر منه إخبار عن حس. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المتبادر منه ماذا؟ الإخبار عن حس، النبأ الحسي. وليس المقصود من الانصراف كثرة الاستعمال أو كثرة الوجود حتى يشكل على المصنف بأن هذا يتنافى مع مبناك. واضح الكلام؟ وإنما الكلام في القسم الثالث، أعني الخبر المحتمل للحسية والحدسية. فيختار المصنف رحمة الله عليه خلافا للميرزا حبيب الله الرشتي أن أدلة حجية الخبر تشمل مثل هذا المورد، وليس ذلك من منطلق التمسك بإطلاقات الأدلة لكي يشكل علينا بأن غير اللفظي منه أو منها لا إطلاق له، وأن اللفظية للإمضاء. بل هذا من التمسك بقيام السيرة على الإطلاق. وفرق بين التمسك بإطلاق السيرة وبين التمسك بقيامها على الإطلاق. فإن العقلاء إذا أخبرهم شخص بحادثة تقبل الحسية فإنهم لا يترددون إذا توفرت الوثاقة فيه، ولا يتوقفون لكي يسألوه في كونه قد أخبر عن حس أو حدس، إلا في صورة واحدة. ما هي؟ نعم، وهي فيما لو كان من ديدن المخبر الإخبار الحدسي في مثل هذه الوقائع. يعني مثلا لو جاء الصائغ وأخبرنا عن بداية الشهر، بداية الشهر قابل للإخبار الحسي كأن يكون قد رأى الهلال، وقابل للإخبار الحدسي كأن يكون نشأ عن حسابات فلكية، لكون الصائغ ماذا؟ من ديدنه أن يخبر عن حسابات فلكية. هنا لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، مع احتمال أن يكون قد أخبر عن حس مثله مثل سائر الناس، لكن هنا لوجود هذه الأمارة الغالبة لا نحمل الخبر على الحسية. ملتفت جيدا؟ هذه النقطة كم؟ الثانية. النقطة الثالثة، أنه قد عرفت سابقا أن نقل الإجماع ثبوتا يتصور على أنحاء. النحو الأول أن يكون الناقل ناقلا لكل من السبب والمسبب عن حس، والإجماع المنقول حينئذ يسمى بالإجماع الدخول. الثاني أن يكون ناقلا لكل من السبب والمسبب عن حدث. كيف هذا؟ مسبب فهمنا، أما السبب شلون؟ أما بالنسبة للمسبب فواضح، أما بالنسبة للسبب فلإمكان أن يستنتج أحد من فتوى الشيخ ومن عاصره مع عدم نقل الخلاف أن العلماء اتفقوا. صحيح أو لا؟ يعني أنت ما تتبعت كل الكتب، لا أنت شفت شيخ الطوسي الشيخ المفيد كذا ولم ينقلوا خلاف، إذن لابد القضية تكون إجماعية، فإذن لابد كلهم أفتوا. فالسبب أيضا هنا ماذا؟ عن حدس وليس عن حس. الثالث أن يكون نقل السبب حسيا ونقل المسبب حدسيا. فإن النقل في الغالب بالنسبة للفتاوى عن حس، ولكن في زمن الغيبة نقل المسبب عن ماذا؟ عن حدس، إما للملازمة العقلية لقاعدة اللطف، وإما للملازمة العادية أو الاتفاقية. إذن هو في الواقع فقط ينقل السبب عن حس، رأى إجماع الفقهاء ولم يرى رأي المعصوم، استنتج رأي المعصوم. وفي كل واحد من نقل السبب طارة يكون الناقل ناقلا لتمام السبب، وأخرى لجزء السبب، ولو عند المنقول إليه. يعني مثلا تفت كيف؟ يعني الآن أنت نقلت إجماع 20 فقيه، قد يكون بالنسبة لك هذا تمام السبب، لكن بالنسبة للمنقول إليه هذا جزء السبب، أنا أحتاج إلى 30 مثلا. التفتنا؟ وعلى كل تقدير طارة يكون المنقول إليه مخالفا للناقل في المبنى الذي يسلكه في حجية الإجماع، ماذا قلنا؟ موافقا أو مخالفا؟ مخالفا. وأخرى يكون موافقا. يعني مثلا الشيخ الطوسي نقل لي الإجماع، الشيخ الطوسي مبناه ما هو؟ قاعدة اللطف، وأنا أؤمن بهذه القاعدة. ومرة لا، أنا مبناي الحدس وهو مبناه اللطف. هذه النقطة كم؟ الثالثة. النقطة الرابعة أنه في هذه في حكم الشقوق المتقدمة، إن كان نقل كل من السبب والمسبب حسيا فلا إشكال لأي شيء في شمول أدلة حجية خبر الواحد للإجماع المنقول. ولكن العبرة حينئذ بنقل الرأي المعصوم عن حس. وأما ضميمة فتاوى الفقهاء إليه فيكون من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان. واضح هذا الكلام؟ نعم. قد يكون له فوائد أخرى لا يتكلم فيما يرتبط به حجية إجماع، قد يكون له فوائد أخرى هذا لا ليس محل نظرنا. وأما في صورة كون كل من السبب والمسبب حدسيا، فإن عرفنا منشأ الحدس ومناطه وكان موافقا لمبنانا فحينئذ يكون نقل الإجماع حجة، لكن لا لأجل حجية الخبر لعدم شمول الأدلة للإخبار عن حدس، بل لاطلاعنا على وحدة المناط. يعني مثلا عرفنا أن هذا الفقيه نقل الإجماع لكونه رأى أن الشيخ الطوسي أفتى، وباعتقادي أن الشيخ إذا أفتى فالكل متفقون، ونحن كنا نوافقه على هذا الاعتقاد، ونوافقه أيضا على أنه إذا حصل اتفاق فنحدث برأي المعصوم فيثبت، لكن لا من باب حجية الخبر، لا ربط له بحجية الخبر، بل لعلمنا بوحدة المناط. وأما لو كان ناقلا للسبب عن حس دون المسبب فمع الاتفاق في المبنى يثمر نقل الإجماع فيكون حجة في إثبات السبب. ليش؟ لكونه عن حس. وبما أننا نعتقد بما يعتقد به الناقل فيثبت المسبب. وعلى هذا يقاس الأمر في نقل جزء السبب، فإن كان عن حدس لا قيمة له، وإن كان عن حس فيثبت بالخبر، ونحتاج إلى تحصيل الجزء الآخر بنفسنا. يعني نفترض هو استقصى الناقل 10 فتاوى وهذا جزء السبب، فلا بد أنا أن أستقصي الباقي، يثبت نقله لأنه عن حس، لكن لا يثبت المطلوب لكونه جزء السبب، فلا بد أن أحصل الباقي أو ينقل لي الباقي. أما في صورة الشك في حسية النقل أم حدسيته، فالقاعدة التي أسسناها سابقا والمسمات بماذا؟ بأصالة الحس التي تجري عند الشك في الحسية، فلا يمكن أن نتمسك بها في المقام. ليه؟ لكون عصر الغيبة أمارة على بعد النقل الحسي لكل من السبب والمسبب. أما المسبب فواضح لغيبته صلوات الله وسلامه عليه، وأما السبب فلضياع كثير من الكتب وعدم وصولها إلينا. واضح الكلام؟ نقطة كم صار؟ الآن الخامسة. النقطة الخامسة في ختام البحث، أستظهر أن صاحب الكفاية يقول بنظرية تراكم الظنون الاحتمالية التي شاعت في عصرنا بنظرية ماذا؟ حساب الاحتمال. والتي كانت معروفة قبل ذلك بنظرية تراكم الظنون. والوجه في هذا الاستظهار أن صاحب الكفاية عندما تناول نقل جزء السبب قال لا بد من تتميم الجزء الآخر، وفي تتميم الجزء الآخر لم يكتفي بنقل فتاوى أخرى بل عمم ذلك إلى ما يقوم مقامها مما له نسبة احتمالية بجمعها إلى الجزء المنقول تصل إلى مرحلة الاطمئنان والوثوق. فمن الممكن أن يكون الجزء الآخر ما أحصله من فتاوى أخرى، ومن الممكن أن يكون الجزء الآخر رواية ضعيفة السند، وهذا لا يصح إلا مع الاعتقاد بنظرية تراكم الظنون. واضح هذه النقطة؟ النقطة كم؟ سادسة. أن نقولات الإجماع ليست كلها على نسق، كنت أقول ليست كلها يكسان، ليست كلها على نسق واحد، فينبغي أن نتدبر في لفظ النقل وفي الناقل وفي الواقعة المنقول عليها الإجماع. أما بلحاظ الناقل فهل هو من المدققين في النقل أم من المتسرعين؟ أما بلحاظ لفظ النقل هل لحن خطابه النقل على نحو البت والجزم أو على نحو الظن والاحتمال؟ وبالنسبة للواقعة المنقولة هل يترقب في حقها صدور رواية لكثرة الابتلاء بها في زمن المعصوم أو ليست كذلك؟ إذ على الأول يكون الإجماع مدركيا، وعلى الثاني يكون تعبديا، فجميع هذه العناصر علينا أن نلحظها في الإجماعات المنقولة. إلى هنا يكون قد اكتمل البحث في الإجماع المنقول. بقي لدينا ماذا؟ التنبيهات. لا بعد ما بقي شيء، ما تصور بقي شيء. خب تحتاج إلى قراءة. شو شيخ حسين؟ يعني نكون قد أخذنا إلى قوله وينبغي التنبيه على أمور. بتصور كل ما في الكتاب شرحناه، ثم راجعوا إذا بقي شيء أو لفظ أو جملة تحتاج إلى شرح نشرحها. وأسعد الله أيامكم إن شاء الله بولادة الإمام الرضا عليه السلام.